الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من المعاني العظيمة التي لاحظتها الشريعة في الأحكام الشرعية وكان واضحا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل العباد يرجعون إلى النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يجعلونها الحاكمة عليهم فيرجعون إليها ويتحاكمون إليها، وعند حصول النزاع بينهم يجعلون النصوص تفصل بينهم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. بل جاءت النصوص بالوعيد الشديد لأولئك الذين يعرضون عن تحكيم الكتاب والسنة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في نصوص كثيرة متتابعة تدل على الأمر بتحكيم الكتاب والسنة ووجوب الرجوع إليهما والتحذير من مخالفتهما والتحذير من الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله أو عدم التحاكم إليهما. وهكذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، شأنه أن يعود إلى النصوص الشرعية كتابا وسنة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الوحي، وخصوصا فيما يحكم به. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكونه صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض الوقائع إنما هو اجتهاد مبني على النصوص الشرعية، وليس اجتهادا مجردا بحيث يقتصر فيه على الرأي فقط، بل اجتهاده صلى الله عليه وسلم يرجع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الأمر بتحكيم النصوص والرجوع إليها وتقديم ما فيهما على كل ما سواهما من الأمور الواضحة الجلية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيما يخالف هواه أو فيما يخالف رغبته ورغبة بعض أصحابه. ومن هنا لما طلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش أمره الله عز وجل بالزواج منها، وحينئذ أذعن لهذا النص وقبل بما فيه وسلم لحكم الله عز وجل، مع أن العرب لم تكن تستجيز مثل هذا بناء على جارهم المتبنى ابنا لمن تبنى، فأبطل الله عز وجل هذه العادة فقدمت هذه الأحكام الشرعية على عوائد الناس من باب تحكيم النصوص إعمالا لهذا المقصد العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.